صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه جماعة إلا الترمذي وقال فيه على إبراهيم في الموضعين لم يذكر آلا. وعن فضالة بن ابن عبيد قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم وآله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ليدعو بعد ما شاء.
عندنا تعليق على
قال المصنف رحمه الله تعالى في حجة لمن لا يرى الصلاة عليه فرضا حيث لم يأمر ذلك بالإعادة. ويعوده قوله في خبر ابن مسعود بعد ذلك التشهد ثم يتخير من المسألة ما شاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كيف نصلي عليه طلبا لبيان المجمل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت ثم بين ذلك. وذكرنا أنه سكت وبينا أسباب ذلك. الله نعم 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 أو لأنه عليه الصلاة والسلام يتأمل أحسن صيغة يصلى عليه بها، أو أنه كره هذه المسألة لأن الآية مطلقة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، وامتثالها على الإطلاق أسهل على المكلفين من تقييدها بصفة معينة. على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك وذكر الصفة المذكورة تفسيرا من عمل الله تعالى في قوله صلوا عليه. وبينا أن من فوائدها أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي فيها على القول بأنها واجبة، لا يكفي فيها أن يقول اللهم صل على محمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن المجمل بأن تقول كذا وكذا، فلا بد من ذكر إحدى الصفات التي ورد فيها الأمر. ثم قال ولأحمد في لفظ آخر نحن وفيه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. وهذا التقييد لا مفهوم له لأن الآية مطلقة صلوا عليه وسلموا تسليما، وقد أمرنا بالسلام عليه في صلاتنا، فيقتضي ذلك أن يكون أيضا الصلاة عليه نحن مأمورون بها في صلاتنا. نعم. ولهذا قيده في قوله إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، كما أننا سلمنا عليك في سلامنا على صفة معينة علمتنا إياها، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. وقول في صلاتنا عام للفرض والنفل، فتكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة فيهما. وقوله أيضا في صلاتنا عام في التشهد الأول والثاني، وقد أخذ به الشافعي وقال إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في التشهد الأول والثاني، ولكن الإمام أحمد خالفه، فمذهبه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرع في التشهد الأول، واستدل على ذلك حديث ابن مسعود فيما رواه الإمام أحمد في التفريق بين التشهدين، فإنه ذكر التشهد الأول قال فإذا قال ذلك قام وصرح به، وكذلك أيضا الحديث الثاني أنه كان عليه الصلاة والسلام يخففه أي التشهد الأول كأنما جلس على الرطب وهي الحجارة المسمار. وعن كعب بن عجرة قال قلنا يا رسول الله علمنا أو قال عرفنا كيف السلام عليك، علمنا أو عرفنا، أو هذه للشك من الراوي هل قال علمنا أو قال عرفنا، فهل بين العلم والمعرفة فرق؟ نعم، أو العلم والمعرفة شيء واحد؟ نعم، أشد من المعرفة يعني؟ كيف ذلك؟ الشيخ محمد رحمه الله يقول بما عرفت ربك، فقال عرفت بآيات. نعم، كيف ذلك؟ لا هي على كل حال أو هاي للشك من الضوء أقل علمنا أو عرفنا، لكن العلماء يفرقون بينهما من وجهين، يقولون المعرفة انكشاف بعد الأسف يعني بعد جهل، ينكشف لك الأمر بعد أن كان خفيا عليك، هذه واحد. الشيء الثاني إذن تكون حادثة ما دامت انكشافا بعد لبس، تكون حادثة بعد لبس قصد فإنها تكون حادثة. أما العلم فليس كذلك، ليس كذلك، ولهذا يقال الله عالم ولا يقال الله عارف، ما قال عارف. وأما قوله صلى الله عليه وسلم تعرف يا الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فليس المراد بالمعرفة هنا العلم، لأن الله تعالى يعلم الإنسان في الشدة والرخاء، لكن المراد يعرفك في الشدة بمعنى يلطف بك ويجازيك في الشدة. فالحاصل أن المعرفة يقول العلماء إنها ظهور بعد لبس أو انكشاف بعد لبس، وأنها حادثة بعد أن لم تكن، بخلاف العلم. فيها أيضا فرق ثالث، المعرفة غالبا تتعلق بالمحسوسات، نعم، كما في قوله لا يعرفهن أحد من الغلف، يعني تقول رأيت فلان فعرفت وجهه، نعم. والعلم بالمعقولات، هذا أيضا فرق، لكن هذا مو دائم، هذا في الغالب. الغالب أن المعرفة تتعلق بالمحسوسات والعلم يتعلق بالمعقولات. طيب، في هذا المثال علمنا أو عرفنا، لا فرق بينهما فيما يبدو، لأن حتى العلم الموجود هنا علم بعد جهل، لأنهم ما علموا بالسلام إلا بعد أن علموا، فيكون ذلك معرفة. فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد، سبق أن الأمر في قوله قولوا للإرشاد، لأنهم سألوا عن الكيفية، وأما الوجوب فإنه معلوم من الآية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه الجماعة إلا أن الترمذي قال فيه على إبراهيم في الموضعين لم يذكر آله. فعلى هذا يكون في الحديث روايتان، رواية كما صليت على آل إبراهيم كما باركت على آل إبراهيم، رواية الترمذي كما صليت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم. وش بقينا؟ أمر ثالث وهو الجمع بينهما. فهل ورد الجمع بينهما؟ الجواب نعم، ورد الجمع بينهما في صحيح البخاري، ورد الجمع بينهما في صحيح البخاري كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وكما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد ثبت الجمع بينهما في صحيح البخاري، وعليه فنقول إن الصفتين الثانيتين التي فيها الاقتصار على آله أو الاقتصار على إبراهيم، هل نقول إنهما صفتان ثابتتان أو مستدلتان، أو نقول إنهما صفتان حذف منهما، حذف من كل واحدة ما أثبت في الأخرى وعليه فتكون رواية الجمع هي الأولى؟ يصير بعض الرواة اقتصر على إحدى الكلمتين إما نسيانا وإما اقتصارا. الذي يظهر لي في هذه المسألة هو الأخير، لأنه ما دام أن الحديث مخرجه واحد كله عن كعب بن عجرة رضي الله عنه، وبعض الرواة ذكر عنه، بعض الرواة ذكر عنه على آل إبراهيم، وبعضهم على إبراهيم، وبعضهم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يصير هذا الزائد معه زيادة علم، معه زيادة علم فيكون أولى. فالذي يظهر لي في هذا أنها صفة واحدة، أنها صفة واحدة، وأن العقل فيها رواية رواية الجمع اللي هي رواية البخاري، وكلها من رواية البخاري اللي ذكر آل إبراهيم حتى في البخاري أيضا الاقتصار عليه، لكن رواية الجمع هي الأصل. ويكون حذف إحدى الكلمتين في بعض من بعض الرواة من باب الاقتصار أو النسيان، من باب الاقتصار أو النسيان، وهو أقرب إنه من باب النسيان، لأن كونهم يقتصرون على بعض الألفاظ هذا فيه صعوبة. فإذا قال قائل الأصل عدم النسيان لا سيما وأن الرواة ثقات، نعم نقول صحيح أن الأصل عدم النسيان، لكن ما دام أن الحديث مخرجه واحد، مخرجه واحد، فإننا نقول ما الذي أوجب لهؤلاء النذير؟ نعم أيضا نقول إذا كان هؤلاء قد ضبطوا وحذفوا ما حذفوا يلزم أن تكون هذه الزيادة شاذة، وهذا أيضا لا يمكن القول به لأن راويها ثقة. الأقرب عندي في هذه المسألة ألا نجعل الخلاف في حديث كعب بن عجرة من باب اختلاف الصفة، ولكننا نجعله أن نأخذ بالأتم، وهو كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وقد سبق في درس ذات المعاد أظن أن ابن القيم وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أنه لم يصح الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم، وأن ما قاله فإنه لعله في نسخهما، النسخ التي وقعت في أيديهما من صحيح البخاري ليس فيها الجمع، وإلا فجمع ثابت كما هو معروف، وقد ذكره البخاري رحمه الله في كتاب الأنبياء الجمع بينهم، نعم في كتاب الأنبياء في آخر صحيح. قال وعن فضالة بن عبيد، هذا كله تقدم الكلام عليه الشرح ولا حاجة لأعاد. وعن فضالة بن عبيد قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعا، فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم بل يبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء. رواه الترمذي وصححه. قوله هنا سمع رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبين هنا محل الدعاء في الصلاة، لكن الظاهر أنه في التشهد. ويؤيد هذا الظاهر أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرع في الصلاة إلا في التشهد، وأن الإنسان يدعو في سجوده ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فقال عجل هذا، مش وجه العجلة؟ أنه بدأ بالدعاء وترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن أعظم شيء في نفسه حاجته فبدأ بها واستعجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام مخاطبا له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء. قوله إذا صلى أحدكم، ما المراد بالصلاة هنا؟ الظاهر أن المراد بها الدعاء، أي إذا دعا أحدكم. وقوله فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، هذا يعارض المعروف من التشهد. التشهد هل فيه حمد لله؟ فيه ثناء على الله، أو يقال إن الصلاة في الحقيقة كلها جملة واحدة وهي مبدوعة بالثناء على الله في سورة الفاتحة، وهذا ثناء على الله عز وجل. وإذا امتنع هذا الوجه فإننا نقول التحيات لله والصلوات والطيبات كلها حمد وثناء، لأن الحمد كما مر علينا كثيرا وصف المحمود بالكمال. وأنت إذا قلت التحيات لله فقد وصفت الله تعالى بالكمال، فيقتضي ذلك أن يكون حمدا، يعني ليس يشترط في صيغة الحمد أن يكون برفعه. وقوله ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد حمد الله، لأن حق الله أعظم من حق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يأتي حق نفسه: ثم ليدعو بما شاء. رواه الترمذي وصححه، وفيه حجة لمن لا يرى الصلاة عليه فرضا حيث لم يأمر تاركها بالإعادة. ويعضده قوله في خبر مفعول بعد التشهد: ثم يتخير من المسألة ما شاء. ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على أقوال ثلاثة، أعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. فمنهم من قال إنها فرض، وأن الصلاة لا تصح بدونها، وهذا هو المشهور من المذهب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فرض، يعني ركن، فمن لم يصلي لم تصح صلاته. والقول الثاني أنها واجبة، فإن تركها عمدا بطل صلاته، وإن تركها جهلا أو سهوا لم تبطل، وعليه السجود للسهو. ومنهم من يرى أنها سنة وليست بفرض ولا واجب، وأنه إن صلى فهو أكمل، وإن لم يصلي فصلاته صحيحة. ويستدل هؤلاء بأن الأصل عدم الوجوب، وأنه ليس في الأحاديث ليس في السنة ما يدل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة. ويستدلون أيضا بهذا الحديث الذي ذكره المعلم، وجهه أنه لم يأمره بالإعادة، ولو كانت ركنا لأمره بالإعادة، لأن الصلاة لا تصح بدون أركانها. ويستدلون أيضا بدليل ثالث، حديث ابن مسعود في التشهد ثم يتخير من المسألة ما شاء، يتخير من المسألة ما شاء بعد ذكر التشهد الذي ليس فيه الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستدلون أيضا بالبراءة الأصلية. شمال البراءة الأصلية أن الأصل براءة الذمة مما يشغله حتى يقوم دليل على الوجود، وهذا كما ترون هذه أدلة قوية، أدلة أثرية وأدلة نظرية. والأظهر أننا لا نجبها على كل مصل، ولكننا نأمره بدون إجابة. وأن لو سئلنا بعد أن صلى رجل ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لكنا صلاتك مجزئة ولكن لا تعد مثلها، لأن المسائل الخلافية لا سيما إذا لم يكن الدليل واضحا الأولى فيها مراعاة الخلاف والأخذ بالاحتياط. الصحيح أنها أقرب شيء أنها سنة، أقرب شيء أنها سنة. نعم، البراءة الأصلية أن أصل براءة الذمة مما يشغله، يعني فإذا قال واحد هذا واجب معناه أن الذمة مشروعة به حتى تفعله، فالأصل عدم ذلك. نعم، الآية مطلقة، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مطلقة، ومعلوم أن المطلق يكفي فيه الإتيان به مرة واحدة في العمر، هذا المطلق. ولهذا لما قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت ما وجب إلا مرة، وكل فعل مطلق غير مقيد بزمن أو مكان فإنه يحصل بالامتثال مرة واحدة في العمر. أي نعم، هذا أرشده من الكلية فقط. يقول كيف نصلي إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، ما يدل على الوجود، يدل على أنهم يسحرون وأن هذا هو المشروع، لكن الإجابة يحتاج إلى نص، إلى نص بالوجوب فرض عليكم أو عليكم. ثم إن كون الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الرجل اللي جاء في صلاته ولا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أعد صلاتك كما قاله للذي لم يطمئن، وإنما أرشده إلى ما هو الأولى. نعم، يستدل بالآية على الوجوب على الإطلاق، إنه يجب على كل مسلم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو صلى عليه مرة واحدة في العمر أزل، لأنه يقال صلى عليه. وقد علمت الآن أن المعروف لأن الأمر المطلق إذا لم يقيد بزمن أو مكان فإنه يكفي فيه امتثال مرة واحدة. شلون؟ نعم، لا تعد مثلا من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. فنحن نقول انه مشروع وسنة ولا شك في هذا، انما كوننا نمر بالإعادة هذا شيء صعب، لأن أمرنا إياه بالإعادة يتضمن أمرين: إفساد صلاة سابقة وقد تكون جارية على الشرع ونحن تجنينا حيث حكمنا بفسادها والشرع يصححها، والشيء الثاني إلزام في فعل لم نعلم له أصلا، أي لم نعلم لإلزامه به أصلا. فنقول الإجابة ما نجب عليك الإعادة، ولكن نقول لا تعد مثلها لما في ذلك من الاحتياط. اي نعم، لا، اما التشهد الاول ما علمنا ان احدا قال انه فرض فيه، لكن هل هي مشروعه او غير مشروعه فيها خلاف الذي اشرنا اليه. هذا قلنا غير مشروعه التشهد الاول. لا، بالاستحباب. الشافعي حتى الشافعي يرى ان التشهد الاول كله مستحب. التشهد الاول حتى اللي غير صار عن النبي صلى الله عليه وسلم يرون انه مستحب، ويستدلون على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسله لم يرجع إليه. نعم نعم نعم، وقرأ الصلاة. نعم، مثل سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى والتكبيرات. وين؟ أين؟ نعم، هي نعم صحيح، لكن بس الواجب إذا فرد مش يجب فيه سجود السهو، وهنا ما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بسجود السهو، لأن أمره أن يسجد للسهو إلا أن يفرق بين السهو والجهل. فيقال أن الإنسان إذا ترك الواجب جهلا، الواجب عن الصلاة التي لها على أنه واجب، فإنه لا يشرع له سجود السهو، لأن السجود إنما هو للسهو فقط، وتارك الواجب جهلا لا يقال تركه نسيانا، لا يقال تركه نسيانا. فإذا صح هذا التطبيق فحينئذ يبقى الحديث فيه دلالة على الوصول، لأن الرسول أمره بقال أمره حيث قال فليبدأ بتحميد الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء، يكون فيه دلالة على الوجوب. نقول عدم أمره بسجود السهو لأن ذلك ليس مشروعا في من ترك الشيء جهلا، بخلاف من تركه نسيانا فإنه قد التزم بوجوبه لكن نسي، أما الأول فلم يلتزم بوجوبه لأنه ما علم أنه واجب. نعم، لكن حتى مثلا الإجاب، الإجاب يلزم منه أنه لو تعمل الترك لبطل الصلاة، وهذا فيه شيء من الصعوبة في إلزام الناس في الصلاة الدينية. لا ما تنافي الطمأنينة، تنافي الكمال، لأنه لو نافت الطمأنينة لوجب أن يعيد، ثم أن هذا الرجل دعا فهو مطمئن، مطمئن، ولهذا هو دعا، إلا أنه تعجل حيث بدأ بالدعاء قبل ما ينبغي أن يقدمه بين يدي الدعاء. نعم اينا لا هذا شك من الراوي، والظاهر ان هذا الشك طرا على الراوي فقط، لان كيف الرسول يدعوه ليعلمه ثم يوجه الخطاب الى غيره. نعم دعا ثم فقال له، ناخذ بان الطواف فقال له، وان قوله او لغير الشك طرا على الراوي ولا عبره به، لكن يبقى النظر من ان ناخذ فوائد. نعم شلون؟ نعم لا اصلا ما عدم الوجوب ماخوذ من هذه، من ان هذه اوامر ماخوذ من ان ما اوجب عليه تعالى، هذا اسباب الاخذ. طيب يستفاد من هذا الحديث انه ينبغي الانسان للداعي إذا دعا أن نبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. ويؤيد ذلك أيضا نفس التشهد، فإنه ثناء على الله ثم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء. ثانيا مما يؤيده أيضا أن الرجل إذا أثنى على الله ازداد استحضاره للدعاء، ثم اذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ازداد استحضاره للاتباع، لاتباع النبي عليه الصلاه والسلام، وحينئذ ياتي دعاؤه وقد شعر بالاخلاص والمتابعه، وهذا من اسباب الدعاء. لكن هل يجوز للانسان ان يدعو بدون ان يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي؟ كل ما يجوز الجواب يجوز الجواب، لأنه في أحاديث كثيرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لنفسه ولغيره بدون أن يتقدم الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ومن تأمل الأحاديث وجد فيها شيئا كثيرا من هذا النوع، مثل قوله صلى الله عليه وسلم حينما جاء لأبي سلمة وقد شق بصره ومات، فقال أغمض عينيه وقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافتح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه، ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إنما هذا من باب الأفضل فقط وليس من باب الواجب، بل لو ترك الإنسان على طول قال اللهم اغفر لي وارحمني اللهم نجني وما أشبه ذلك فإن هذا جائز. وكذلك الأنبياء تجدون في أبياتهم ما لم يسبقه حمد ولا ثناء ولا صلاة، دل ذلك على أن هذا الأمر في قوله فليبدأ بتحميد الله ثم ليصلي ثم ليدعو على سبيل الاستحباب والأفضلية. وفيه دليل على أن الحمد غير الثناء بقوله فليبدأ نعم بتحميد الله والثناء عليه، وأن من فسر الحمد بالثناء فتفسيره قاص. ويدل على ذلك أيضا وهو أوضح منه حديث أبي هريرة في الفاتحة إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فدل ذلك على أن الثناء غير الحمد، لأن الثناء في الحقيقة تكرار صفات المدح في المحمود. مقصود من الثناء وهو الرجوع إلى الأمر مرة ثانية. وفيها أيضا دليل على جواز الدعاء بما شاء بقوله ثم ليدعو بما شاء. وأخذ منه بعض العلماء أن الدعاء بالتعوذ من الأرض على المعروفة أو إلى ما لا بجهنم ليس بواجب، قالوا لأن التخير ثم ليدعو بما شاء يدل على أنه لا يجب شيء معين وإلا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الاستدلال فيه نظر. مش وجه النظر؟ لأن عدم وجوده في هذا الحديث لا ينافي إجابه إذا ثبت بحديث آخر، فهب أن هذا الحديث لا يدل على الوجود. لكن الحديث الثاني في أبي هريرة إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يدل على الوجود، وهذه مسألة خلاف بين العلماء وسبق الكلام عليه، وأن طاووسا قال لابنه لما صلى هل دعوت أو هل استعذت بالله من عذاب جهنم ولا بقبر، قال لا، قال فأعد صلاتك، فأمره بإعادة صلاته حيث لم يدع بهذه الأشياء. نعم 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 اللي تحير هذا هو أصل الوجود. نعم لا هذا ما يجب الفصل، لأن مثل هذا لو حصل في نفس الصلاة نجاز بناء بابها على فرق. هذا أكثر من حديث المصري في صلاة من حديث اليدين أكثر من حديث دينه مخالف، لكن إن بنى بعضها على بعض بنى بعضها على بعض مع طول مع ذلك الفرق، وهذا من باب أولى. والله القول بالوجوب أقرب، القول بالوجوب أقرب من القول، ولكن مثل ما مر علينا ليس هناك يعني ذو مبين في هذا، إذا سلمه ما ذكره يعود إلى صلاته ويذكر. هنا مثل ما لو سلم ولم يتجاهل على القول بالوجوب يقولنا بوجود التعلم هذه الأرض ثم سلم قبل يعود إلى صلاة ثم يتعود ويسر الاستعناء لأنه صلى قبل لأنه سلم قبل أثمان، إذا كان مع إمام ما يسر لأن الإمام، ولكن يرجع نعم الإمام يتحمل عن سيده إذا كان ما فات شيء من الصلاة. لا ما يدل على أنهم هل هذا من شأنهم أو أن هذا الرجل نفسه، قد يكون هذا الرجل نفسه مثلا دعا وجهر وحن يموت، فقد يدل على الجواز على الأفضلية، قد يدل على الجواز على الأفضلية، لأن المعروف من النبي عليه الصلاة والسلام هم كانوا يصفون بذلك أنهم معروف. نعم
فكان الدعاء هذا أيضا قالوا أنه مشروع، ولكن ما أعرف في هذا الدليل عن ذلك إلا حديث إذا صح الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك، وهذا يكفي عنه أن يصلي عليه في أول الأمر. الصلاة في أول الأمر. سمع إسماعيل.
كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه جماعة إلا الترمذي وقال فيه على إبراهيم في الموضعين لم يذكر آلا. وعن فضالة بن ابن عبيد قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم وآله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ليدعو بعد ما شاء.
عندنا تعليق على
قال الله تعالى في حجة لمن لا يغفر عليه فرضا حيث لم يأمر ذلك بالإعادة. ويظهر قوله في خبر المسؤول بعد ذلك التشهد ثم يتخير من المسألة ما شاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كيف نصلي عليه طلبا لبيان المجمل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت ثم بين ذلك. وذكرنا أنه سكت وبينا أسباب ذلك. الله نعم 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 أو لأنه عليه الصلاة والسلام يتأمل أحسن صيغة يصلى عليه بها، أو أنه كره هذه المسألة لأن الآية مطلقة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، وامتثالها على الإطلاق أسهل على المكلفين من تقييدها بصفة معينة. على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك وذكر الصفة المذكورة تفسيرا من أمر الله تعالى في قوله صلوا عليه، وبينا أن من فوائدها أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي فيها على القول بأنها واجبة، لا يكفي فيها أن يقول اللهم صل على محمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين المجمل بأن تقول كذا وكذا، فلا بد من ذكر إحدى الصفات التي ورد فيها الأمر. ثم قال ولأحمد في لفظ آخر نحن وفيه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. وهذا التقييد لا مفهوم له لأن الآية مطلقة صلوا عليه وسلموا تسليما، وقد أمرنا بالسلام عليه في صلاتنا، فيقتضي ذلك أن يكون أيضا الصلاة عليه مأمورون بها في صلاتنا. نعم. ولهذا قيده بقوله إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، كما أننا سلمنا عليك في سلامنا على صفة معينة علمتنا إياها، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. وقول في صلاتنا عام للفرض والنفل، فتكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة فيهما. وقوله أيضا في صلاتنا عام في التشهد الأول والثاني، وقد أخذ به الشافعي وقال إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في التشهد الأول والثاني، ولكن الإمام أحمد خالفه، فمذهبه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرع في التشهد الأول، واستدل على ذلك بحديث ابن مسعود فيما رواه الإمام أحمد في التفريق بين التشهدين، فإنه ذكر التشهد الأول قال فإذا قال ذلك قام وصرح به. وكذلك أيضا الحديث الثاني أنه كان عليه الصلاة والسلام يخففه أي التشهد الأول كأنما جلس على الرضف وهي الحجارة المسمار. وعن كعب بن عجرة قال قلنا يا رسول الله علمنا أو قال عرفنا كيف السلام عليك، علمنا أو عرفنا، أو هذه للشك من الراوي هل قال علمنا أو قال عرفنا، فهل بين العلم والمعرفة فرق؟ نعم، أو العلم والمعرفة شيء واحد؟ نعم، أشد من المعرفة يعني؟ كيف ذلك؟ الشيخ محمد رحمه الله يقول بما عرفت ربك، فقال عرفت بآياته. نعم، كيف ذلك؟ لا هي على كل حال أو هاي للشك من الراوي هل قال علمنا أو عرفنا، لكن العلماء يفرقون بينهما من وجهين، يقولون المعرفة انكشاف بعد الأسف يعني بعد جهل، ينكشف لك الأمر بعد أن كان خفيا عليك، هذه واحد. الشيء الثاني إذن تكون حادثة ما دامت انكشافا بعد لبس، تكون حادثة بعد لبس قصد، فإنها تكون حادثة. أما العلم فليس كذلك، ولهذا يقال الله عالم ولا يقال الله عارف، ما قال الله عارف. وأما قوله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فليس المراد بالمعرفة هنا العلم، لأن الله تعالى يعلم الإنسان في الشدة والرخاء، لكن المراد يعرفك في الشدة بمعنى يلطف بك ويجازيك في الشدة. فالحاصل أن المعرفة يقول العلماء إنها ظهور بعد لبس أو انكشاف بعد لبس، وأنها حادثة بعد أن لم تكن، بخلاف العلم. فيها أيضا فرق ثالث، المعرفة غالبا تتعلق بالمحسوسات، نعم، كما في قوله لا يعرفهن أحد من الغلف، يعني تقول رأيت فلان فعرفت وجهه، نعم. والعلم بالمعقولات، هذا أيضا فرق، لكن هذا مو دائم، هذا في الغالب. الغالب أن المعرفة تتعلق بالمحسوسات والعلم يتعلق بالمعقولات. طيب، في هذا المثال علمنا أو عرفنا، لا فرق بينهما فيما يبدو، لأن حتى العلم الموجود هنا علم بعد جهل، لأنهم ما علموا بالسلام إلا بعد أن علموا، فيكون ذلك معرفة. فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد، سبق أن الأمر في قوله قولوا للإرشاد، لأنهم سألوا عن الكيفية، وأما الوجوب فإنه معلوم من الآية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه الجماعة إلا أن الترمذي قال فيه على إبراهيم في الموضعين لم يذكر آله. فعلى هذا يكون في الحديث روايتان، رواية كما صليت على آل إبراهيم كما باركت على آل إبراهيم، رواية الترمذي كما صليت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم. وش بقينا؟ أمر ثالث وهو الجمع بينهما. فهل ورد الجمع بينهما؟ الجواب نعم، ورد الجمع بينهما في صحيح البخاري، ورد الجمع بينهما في صحيح البخاري كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وكما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد ثبت الجمع بينهما في صحيح البخاري، وعليه فنقول إن الصفتين الثانيتين التي فيها الاقتصار على آله أو الاقتصار على إبراهيم، هل نقول إنهما صفتان ثابتتان أو مستدلتان، أو نقول إنهما صفتان حذف منهما، حذف من كل واحدة ما أثبت في الأخرى وعليه فتكون رواية الجمع هي الأولى. يصير بعض الرواة اقتصر على إحدى الكلمتين إما نسيانا وإما اقتصارا. الذي يظهر لي في هذه المسألة هو الأخير، لأنه ما دام أن الحديث مخرجه واحد كله عن كعب بن عجرة رضي الله عنه، وبعض الرواة ذكر عنه، بعض الرواة ذكر عنه على آل إبراهيم، وبعضهم على إبراهيم، وبعضهم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يصير هذا الزائد معه زيادة علم، معه زيادة علم فيكون أولى. فالذي يظهر لي في هذا أنها صفة واحدة، أنها صفة واحدة، وأن العقل فيها رواية رواية الجمع اللي هي رواية البخاري، وكلها من رواية البخاري اللي ذكر آل إبراهيم حتى في البخاري أيضا الاقتصار عليه، لكن رواية الجمع هي الأصل. ويكون حذف إحدى الكلمتين في بعض من بعض الرواة من باب الاقتصار أو النسيان، من باب الاقتصار أو النسيان، وهو أقرب إنه من باب النسيان، لأن كونهم يقتصرون على بعض الألفاظ هذا فيه صعوبة. فإذا قال قائل الأصل عدم النسيان لا سيما وأن الرواة ثقات، نعم نقول صحيح أن الأصل عدم النسيان، لكن ما دام أن الحديث مخرجه واحد، مخرجه واحد، فإننا نقول ما الذي أوجب لهؤلاء النذير، نعم أيضا نقول إذا كان هؤلاء قد ضبطوا وحلفوا ما حلفوا يلزم أن تكون هذه الزيادة شاذة، وهذا أيضا لا يمكن القول به لأن راويها ثقة. فالأقرب عندي في هذه المسألة ألا نجعل الخلاف في حديث كعب بن عجرة من باب اختلاف الصفة، ولكننا نجعله أن نأخذ بالأتم، وهو كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وقد سبق في درس ذات المعاد أظن أن ابن القيم وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أنه لم يصح الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم، وأن ما قاله فإنه لعله في نسخهما، النسخ التي وقعت في أيديهما من صحيح البخاري ليس فيها الجمع، وإلا فجمع ثابت كما هو معروف، وقد ذكره البخاري رحمه الله في كتاب الأنبياء الجمع بينهم، نعم في كتاب الأنبياء في آخر الصحيح. قال وعن فضالة ابن عبيد، هذا كله تقدم الكلام عليه الشرح ولا حاجة لعبد. وعن فضالة ابن عبيد قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعا، فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم بل يبدأ بحمد بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء. رواه الترمذي وصححه. قوله هنا سمع رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبين هنا محل الدعاء في الصلاة، لكن الظاهر أنه في التشهد. ويؤيد هذا الظاهر أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرع في الصلاة إلا في التشهد، وأن الإنسان يدعو في سجوده ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فقال عجل، هذا مش وجه العجلة، أنه بدأ بالدعاء وترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن أعظم شيء في نفسه حاجته فبدأ بها واستعجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام مخاطبا له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء. قوله إذا صلى أحدكم، ما المراد بالصلاة هنا؟ الظاهر أن المراد بها الدعاء، أي إذا دعا أحدكم. وقوله فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، هذا يعارض المعروف من التشهد. التشهد هل فيه حمد لله؟ فيه ثناء على الله، أو يقال إن الصلاة في الحقيقة كلها جملة واحدة وهي مبدوعة بالثناء على الله بسبب الفاتحة، وهذا ثناء على الله عز وجل. وإذا امتنع هذا الوجه فإننا نقول التحيات لله والصلوات والطيبات كلها حمد وثناء، لأن الحمد كما مر علينا كثيرا وصف محمود بالكمال. وأنت إذا قلت التحيات لله فقد وصفت الله تعالى بالكمال، فيقتضي ذلك أن يكون حمدا، يعني ليس يشترط في صيغة الحمد أن يكون برفعه. وقوله ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد حمد الله، لأن حق الله أعظم من حق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يأتي حق نفسه: ثم ليدعو بما شاء. رواه الترمذي وصححه، وفيه حجة لمن لا يرى الصلاة عليه فرضا حيث لم يأمر تاركها بالإعادة، ويعضده قوله في خبر مفعول بعد التشهد: ثم يتخير من المسألة ما شاء. ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على أقوال ثلاثة، أعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. فمنهم من قال إنها فرض، وأن الصلاة لا تصح بدونها، وهذا هو المشهور من المذهب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فرض، يعني ركن، فمن لم يصلي لم تصح صلاته. والقول الثاني أنها واجبة، فإن تركها عمدا بطل صلاته، وإن تركها جهلا أو سهوا لم تبطل، وعليه السجود للسهو. ومن من يرى أنها سنة وليست بفرض ولا واجب، وأنه إن صلى فهو أكمل، وإن لم يصلي فصلاته صحيحة. ويستدل هؤلاء بأن الأصل عدم الوجوب، وأنه ليس في الأحاديث ليس في السنة ما يدل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة. ويستدلون أيضا بهذا الحديث الذي ذكره المعلم، وجهه أنه لم يأمره بالإعادة، ولو كان ركنا لأمره بالإعادة، لأن الصلاة لا تصح بدون أركانها. ويستدلون أيضا بدليل ثالث، حديث ابن مسعود في التشهد ثم يتخير من المسألة ما شاء، يتخير من المسألة ما شاء بعد ذكر التشهد الذي ليس فيه الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستدلون أيضا بالبراءة الأصلية. معنى البراءة الأصلية أن الأصل براءة الذمة مما يشغله حتى يقوم دليل على الوجود. وهذا كما ترون هذه أدلة قوية، أدلة أثرية وأدلة نظرية. والأظهر أننا لا نجبها على كل مصلٍ، ولكننا نأمره بدون إجابة. وأن لو سئلنا بعد أن صلى رجل ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا صلاتك مجزئة ولكن لا تعد مثلها، لأن المسائل الخلافية لا سيما إذا لم يكن الدليل واضحا الأولى فيها مراعاة الخلاف والأخذ بالاحتياط. الصحيح أنها أقرب شيء أنها سنة، أقرب شيء أنها سنة. نعم، البراءة الأصلية أن الأصل براءة الذمة مما يشغله. يعني فإذا قال واحد هذا واجب معناه أن الذمة مشروعة به حتى تفعله، فالأصل عدم ذلك. نعم، الآية مطلقة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مطلقة، ومعلوم أن المطلق يكفي فيه الإتيان به مرة واحدة في العمر إذا المطلق. ولهذا لما قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت ما وجب إلا مرة. وكل فعل مطلق غير مقيد بزمن أو مكان فإنه يحصل بالامتثال مرة واحدة في العمر. أي نعم، هذا أرشدهم إلى الكيفية فقط. يقولون كيف نصلي إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ ما يدل على الوجوب، يدل على أنهم يسخرون وأن هذا هو المشروع، لكن الإجابة يحتاج إلى نص، إلى نص بالوجوب فرض عليكم أو عليكم. ثم إن كون الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الرجل اللي جاء في صلاته ولا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أعد صلاتك كما قاله للذي لم يطمئن، وإنما أرشده إلى ما هو الأولى. نعم، يستدل بالآية على الوجوب على الإطلاق، إنه يجب على كل مسلم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو صلى عليه مرة واحدة في العمر أدى لأنه يقال صلى عليه. وقد علمت الآن أن المعروف لأن الأمر المطلق إذا لم يقيد بزمن أو مكان فإنه يكفي فيه امتثال مرة واحدة. شلون؟ لا تعد مثلا باب الاحتياط، من باب الاحتياط. فنحن نقول انه مشروع وسنة ولا شك في هذا، انما كوننا نمر بالإعادة هذا شيء صعب، لان امرنا اياه بالإعادة يتضمن امرين: افساد صلاة سابقة وقد تكون جارية على الشر ونحن تجنينا حيث حكمنا بفسادها والشر يصححها، والشيء الثاني الزام في فعل لم نعلم له اصلا، اي لم نعلم لالزامه به اصلا. حين نقول الإجابة ما نجب عليك الإعادة، ولكن نقول لا تعد مثل لما في ذلك من الاحتياط.
في الآن خلاص من التشهد الثاني
اي نعم، لا اما التشهد الاول ما علمنا ان احدا قال انها فرض فيه، لكن هل هي مشروعة او غير مشروعة فيها خلاف الذي اشرنا اليه. هذا قلنا غير مشروعة في الشهد الاول. لا بالاستحباب، حتى الشافعي يرى ان التشهد الاول كله مستحب، الشهد الاول حتى اللي غير صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرون انه مستحب، ويستدلون على ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما نسله لم يرجع اليه. نعم نعم نعم، بطلق صلاة. نعم، مثل سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الاعلى والتكبيرات. وين؟ أين؟ نعم. اي نعم صحيح، لكن بس الواجب اذا ترك وش يجب فيه سجود السهو، وهنا ما امره النبي عليه الصلاه والسلام بسجود السهو، لم يامره ان يسجد للسهو الا ان يفرق بين السهو والجهل. فيقال ان الانسان اذا ترك الواجب جهلا، الواجب عن الصلاه التي صلح على انه واجب، فانه لا يشرع له سجود السهو، لان السجود انما هو للسهو فقط، وتارك الواجب جهلا لا يقال تركه نسيانا، لا يقال تركه نسيانا. فاذا صح هذا التطبيق فحينئذ يبقى الحديث فيه دلاله على الوصول، لان الرسول امره بقال امره حيث قال فليبدا بتحميد الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء، يكون فيه دلاله على الوجوب. ونقول عدم امره بسجود السهو لان ذلك ليس مشروعا في من ترك الشيء جهلا، بخلاف من تركه نسيانا فانه قد التزم بوجوبه لكن نسي، اما الاول فلم يلتزم بوجوبه لانه ما علم انه واجب. نعم، لكن حتى مثلا الايجاب يلزم منه انه لو تعمد الترك لبطل الصلاه، وهذا فيه شيء من الصعوبه في الزام الناس في الصلاه في امر مؤيد. نعم، لا ما تنافي الطمانينه، تنافي الكمال، لانه لو نافت الطمانينه لوجب ان يعيده، ثم ان هذا الرجل دعا فهو مطمئن، ولهذا هو دعا، الا انه تعجل حيث بدا بالدعاء قبل ما ينبغي ان يقدمه بين يدي الدعاء. نعم، اي نعم، لا هذا شك من الراوي، والظاهر ان هذا الشك طرا على الراوي فقط، لان كيف الرسول يدعوه ليعلمه ثم يوجه الخطاب الى غيره. نعم، دعا ثم فقال له، ناخذ بان الصواب فقال له، وان قوله او لغير الشق طرا على الراوي ولا عبره به، لكن يبقى النظر من ان ناخذ فوائد. نعم، شلون؟ نعم، لا اصلا ما عدم الوجوب ماخوذ من هذه، من ان هذه اوامر، ماخوذ من ان الرسول ما اوجب عليه تعالى، هذا اسباب الاخذ. طيب، يستفاد من هذا الحديث انه ينبغي الانسان للداعي اذا دعا ان يبدا بحمد الله والثناء عليه، ثم بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. ويؤيد ذلك ايضا نفس التشهد، فانه ثناء على الله ثم صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء. ثانيا، مما يؤيده ايضا ان الرجل اذا اثنى على الله ازداد استحضاره للدعاء، ثم اذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ازداد استحضاره لاتباع النبي عليه الصلاه والسلام، وحينئذ ياتي دعاؤه وقد شعر بالاخلاص والمتابعه، وهذا من اسباب الدعاء. لكن هل يجوز للانسان ان يدعو بدون ان يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي؟ كل ما يجوز، الجواب يجوز، الجواب لانه في احاديث كثيره كان النبي عليه الصلاه والسلام يدعو لنفسه ولغيره بدون ان يتقدم الحمد والثناء والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ومن تامل الاحاديث وجد فيها شيئا كثيرا من هذا النوع، مثل قوله صلى الله عليه وسلم حينما جاء لابي سلمه وقد شق بصره ومات، فقال اغمض عينيه وقال اللهم اغفر لابي سلمه وارفع درجته في المهديين وافتح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه، ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. انما هذا من باب الافضل فقط وليس من باب الواجب، بل لو ترك الانسان على طول قال اللهم اغفر لي وارحمني اللهم نجني وما اشبه ذلك فان هذا جائز. وكذلك الانبياء تجدون في ابياتهم ما لم يسبقه حمد ولا ثناء ولا صلاه، استدل ذلك على أن هذا الأمر في قوله فليبدأ بتحميد الله ثم ليصلي ثم ليدعو على سبيل الاستحباب والأفضلية، وفيه دليل على أن الحمد غير الثناء بقوله فليبدأ نعم بتحميد الله والثناء عليه، وأن من فسر الحمد بالثناء فتفسيره قاص. ويدل على ذلك أيضا وهو أوضح منه حديث أبي هريرة في الفاتحة إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فدل ذلك على أن الثناء غير الحمد، لأن الثناء في الحقيقة تكرار صفات المدح في المحمود، مفروض أن الثني وهو الرجوع إلى الأمر مرة ثانية. وفيها أيضا دليل على جواز الدعاء بما شاء بقوله ثم ليدعو بما شاء، وأخذ منه بعض العلماء أن الدعاء بالتعوذ من الأرض على المعروفة أو إلى ما لا بجهنم ليس بواجب، قالوا لأن التخير ثم ليدعو بما شاء يدل على أنه لا يجب شيء معين وإلا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الاستدلال فيه نظر. مش وجه النظر؟ لأن عدم وجوده في هذا الحديث لا ينافي إجابه إذا ثبت بحديث آخر، فهب أن هذا الحديث لا يدل على الوجود، لكن الحديث الثاني في أبي هريرة إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يدل على الوجود، وهذه مسألة خلاف بين العلماء وسبق الكلام عليه، وأن طاووسا قال لابنه لما صلى هل دعوت أو هل استعذت بالله من عذاب جهنم ولا بقبر، قال لا، قال فأعد صلاتك، فأمره بإعادة صلاته حيث لم يدع بهذه الأشياء. نعم نعم ها اللي تحير هذا هو الأصل، أصل الوجود. نعم لا هذا ما يجب الفصل، لأن مثل هذا لو حصل في نفس الصلاة لجاز بناء بعضها على بعض، هذا أكثر من حديث المصلي في الصلاة من حديث اليدين أكثر من حديث مخالف، لكن انبنى بعضها على بعض مع ذلك الفصل، وهذا من باب أولى. والله القول بالوجوب أقرب، القول بالوجوب أقرب من القول، ولكن مثل ما مر علينا ليس هناك يعني ذو بين في هذا، إذا سلمه ما ذكره يعود إلى صلاته ويذكر، مثل ما لو سلم ولم يتجهل على القول بالوجوب يقولنا بوجود التعلم هذه الأرض ثم سلم قبل يعود إلى صلاة ثم يتعود ويسر الاستعناء لأنه صلى قبل أتمام، لأنه سلم قبل أتمام، إذا كان مع إمام ما يسر الاستعناء لأن الإمام، ولكن يرجع نعم والإمام يتحمل أنفسه إذا كان ما فات شيء من الصلاة. لا ما يدل على هل هذا من شأنهم أو أن هذا الرجل نفسه، قد يكون هذا الرجل نفسه مثلا دعا وجهر وسنهم، فقد يدل على الجواز على الأفضلية، قد يدل على الجواز على الأفضلية، لأن المعروف من عهد من النبي عليه الصلاة والسلام هذا ما كان يصفون بذلك أنه معروف. نعم
فكان الدعاء هذا أيضا قالوا أنه مشروع، ولكن ما أعرف في هذا الدليل عن ذلك إلا حديث إذا صح الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك، وهذا يكفى عنه أن يصلي عليه في أول الأمر. الصلاة في أول الأمر. سمي إسماعيل. Thank you.